بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك قافية الراء، والمعنى أننا سنقف مع بعض أبيات شهيرة لشعراء خلد الدهر ذكرهم، نقف مع هذه الأبيات نستخلص منها الطيبات من المعاني مما يعيننا على العيش في هذه الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل ممرا ومعبرا للآخرة ليوم لقائه. قال الأول: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. نعود إلى قافية الراء، نبدأ بامرئ القيس، هذا الشاعر العربي الكبير الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا الكثير من أخباره وأحواله، لكننا اليوم ملزمون بقافية الراء، فنأتي لأبيات قالها امرؤ القيس، وسنقف مع بيتين فقط قالهما عندما أراد أن يعزم إلى الذهاب إلى قيصر يستنصره على بني أسد حتى يعيد لنفسه ملك أبيه. خرج معه صاحب له يقال له عمرو ابن قمئة، فخرج سويا يطلبان الإعانة من قيصر. الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا اتضحت له الغاية وتبين له المراد فليس له إلا أن يسعى فيه، والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن الخوف والتردد والوهن ليس مما يجمل بأحوال الرجال. فامرؤ القيس لما مضى ومعه صاحبه عمرو، فلما بلغ الثقور بين جزيرة العرب والشام بلغ الحدود الفواصل، أي تبين لعمرو أنه قد أصبح غير بعيد عن ديار قيصر، خاف أن يموت في بلاد الغربة لا يموت ما بين أهله وقرابته وذويه، والإنسان يحب أن يموت بين أعين وأظهر من يعرفهم ويعرفونه، ولا ريب أن هذا أليق وأكمل وأطيب للنفس، لكن عمرا خاف من الموت في بلاد الغربة. أدرك امرؤ القيس أن صاحبه يخاف من الموت في ديار الغربة، فأراد أن يثبت جنانه فقال له بيتي شعر هما ما نبدأ بهما حديثنا اليوم حول قافية الراء. قال امرؤ القيس لصاحبه عمرو بن قمية: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نأتي لشرح البيتين ثم نأتي لما فيهما من عظيم المعاني. يقول امرؤ القيس يصور حال صاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، الدرب هنا بمعنى الحدود بمعنى الثغور، وأيقن أن لاحقان بقيصر، أي أصبحنا غير بعيد عن ديار قيصر، وأننا سنزدرف إليه وسندنو منه، أي أننا سنصبح عما قليل في ديار غربة، نترك الأرض التي ألفناها. فلذلك قال: وأيقن أن لاحقان بقيصر، فيقين الصاحب بأنه سيصير إلى ديار قيصر جعله يبكي. ماذا قال امرؤ القيس لصاحبه؟ قال له: لا تبكي، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما منعه أن يبكي، ثم علل وبين مقصوده ومراده: نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أي أن الناس لن يتركوني وشأني إذا تخليت عن ملك أبي ولم أطلبه، لكنني أمضي إلى طلب ذلك الملك وأستعين بقيصر على أن أسترده، فإن وفقت فبها ونعمت، وإن لم أوفق فإني معذور، فقد سرت في الطريق وحاولت بالمراد لكن الله عز وجل قضى غير الذي أريد. يقول بعض فضلاء أهل الأدب في زماننا إن العلامة الألباني رحمه الله المحدث المشهور كان كثيرا ما يستشهد بمثل هذين البيتين، ويقول قل كلمتك وامضي. الإنسان ليس مطالبا بأن يقنع الجميع بعلو كعبه وقدرته العلمية أو بآرائه، لكن إذا كان على حق فليصبر، فسيأتي زمان يتحدث الناس عنه، وإن كان ميتا وقتها ميتا، وإن كان حينها ميتا في قبره في حياة البرزخ. كم خلد التاريخ أقوال علماء لم يروا شيئا من ذلك الذكر الذي كانوا يرومونه، سيبويه في عالم النحو، وابن تيمية في عالم الفقه والعقائد، والإمام البخاري في عالم الحديث. فهؤلاء أقطاب أعلام لا يماري أحد في علو كعبهم في العلم ورفعة شأنهم فيه، ولكن مع ذلك هؤلاء جميعا ماتوا ولم يشهدوا إلا القليل القليل من ثناء الناس عليهم، بل لم يشهدوا شيئا مما كيف الناس بعدهم قد التفوا حول علمهم. إلى اليوم كتاب سيبويه يسمى قرآن النحو، مع أن سيبويه مات مغموما في عز شبابه. والإمام البخاري رحمه الله ترك كتابه العظيم الجامع الصحيح، وهو أعظم كتب الدنيا اليوم في الحديث، ومع ذلك مات وحيدا بعد أن خرج من سمرقند ليس معه إلا 3 نفر يقلون أو يكثرون ليلة عيد الفطر، فمات وحيدا في الطريق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابن تيمية، كم يرى الناس اليوم من اعتناء أهل العلم بأقواله وفتاويه وقد مات في سجنه. فهذا ما أراده امرؤ القيس أن يقوله، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. إن العاقل يسير في طريقه، لكن امرؤ القيس شاعر جاهلي لا نطالبه بأكثر من ذلك. أما نحن فنعرف الله ونرجو من الله عز وجل التوفيق، فالمؤمن منا والفرد منا معشر المسلمين يأخذ بالأسباب، يتوكل على الملك الغلاب، يؤمن بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون، فيستعين بربه إياك نعبد وإياك نستعين، ويتوكل عليه ويسأله التوفيق ويلح على ربه في الدعاء. كل ذلك من وجه لا يمنع من وجه آخر، أن يأخذ الإنسان بالأسباب فيعرف متى يقدم متى يحجم متى يكر متى يفر. وهذه طرائق يعطيها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء من عباده. هذان البيتان من شعر امرئ القيس، فاتحة الخطاب في حلقة هذا المساء المبارك قافية الراء من برنامجكم الباقيات الصالحات. قافية أخرى لشاعر آخر، الشاعر هو أبو فراس الحمداني الحارث ابن سعيد، وهو أحد شجعان العرب الذين طغت شهرتهم في الفروسية، ومع ذلك أعطي حظا كبيرا من الشعر، وهو في شعره تجد المعاناة، تجد الغربة، تجد الأسى، تجد الحسرة. سنقف مع بعض أبيات خالدة من قصيدة خالدة له: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، إلى أن قال الأبيات التي نريدها. فنحن ما يتعلق بعالم الغزل بحالات الهوى ليس لنا به كبير عناية، إنما نذكره إذا ذكرناه عربا، لكننا نقف هنا مع أبيات خلدها التاريخ لهذا الشاعر العربي الكبير في قافية الراء. وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأفضل من فوق التراب ولا فخر. هذا خاتمة القصيدة، وقد قال قبلها: وإنا أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغليه المهر. سنبدأ في إيضاح معاني هذه الأبيات الخالدة لأبي فراس الحمداني. وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. ساحة المعركة يلتحم الجيشان، لا بد أن يكون الغلبة لأحد الجيشين ولو بعد حين. شعر أصحاب أبي فراس أن الغلبة للعدو، فخيروا بين أمرين: مقابلة الموت أو الفرار. خذوا يتجذبون الحديث فيما بينهم، عرضوا الأمر على أبي فراس وقال أصيحابي الفرار أو الردى، الهلاك، ذلكم معنى الردى. فقلت مجيبا لهم: هما، ما قلتما، هما أمران أحلاهما مر، فكيف بالمر منهما؟ أي أن الموت لا أحد يريده، وأشد منه قساوة النفر، ولا يليق بالرجل العربي الشجاع أن يفر. فقلتهما أمران أحلاهما مر، ثبت امر أبو فراس الحمداني فأسر، وهناك في أسره قال تلك الأبيات التي عرفت أدبيا بالروميات لأنه قالها وهو أسير في بلاد الروم. ثم قال سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وهذا الشطر الآخر من البيت صارت به الركبان وجرى مجرى المثل، وقلما تجد عربيا لا يحفظه أو لا يكاد أن يستشهد به، كل من أراد أن يمدح نفسه في ملأ أو خلأ بين أقرانه في جميع أحواله تمثل ببيت أبي فراس وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. والبيت إذا أشبع مبنى ومعنى وحكمة كتب لنفسه الخلود، كما كتب أبو فراس لهذا البيت أن يخلد إلى يومنا هذا، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ثم انظر للحس الجمعي عند أبي فراس، ليس فيه ما تجده أحيانا في شعر الجاهليين من الانطواء إلى الفردية وعدم ذكر من معهم، ولو قارنت ما بين شعر عنترة وشعر أبي فراس لتبين لك ذلك. يقول عنترة ولكان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويح، وكعنتر واقدمي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فحديثه عن نفسه. لكن نجد أبا فراس هنا يتحدث عن قومه ولا يبخسهم حقهم، ولا يبخسهم حقهم، وهذا من النبل والخلق بمكان عظيم. فقال سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ثم تحدث عن نفسه وعن قومه قائلا تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. الحسناء هنا المجد السؤدد العز الذي يروم الفارس وغيره أن يصل إليه، ولا ريب لا بد دون الشهد من إبل النحل، ولهذا قال ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. ثم قال وإن أناس لا توسط عندنا، ولم يتحدث عن نفسه كما كان عن طرعته يتحدث، وإنما تحدث بحس جمعي حتى يشمل قومه بالعز الذي يعيشه. وإن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر، إما أن نموت وإما أن نحيا بعزة. وقد قال في أبيات أخرى له رحمه الله للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. هذا كله من افتخاره بقومه وانتسابه إلى أصل وسؤدد ومحتد. ولهذا قال بعد ذلك أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. والأبيات وإن كانت عظيمة مبنى، لكن الذي خلدها أن الشاعر كان كفءا كريما لها، ولم يقلها بلسانه. الله لما ذكر الشعراء قال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وذلك حق، لكن الآية لا تعني العموم قطعا كما اتفق على ذلك مفسرو القرآن ومؤولو آيات الكتاب العظيم، لكن ذلك يجري مجرى الغالب. لكن الشاعر هنا كان صادقا مع نفسه، صادقا في قوله، صادقا مع قومه، ولهذا أسر وأوذي كثيرا. وقال في أسره أبيات جليلة رقيقة عظيمة يخاطب فيها ابنته ويخاطب فيها ابن عمه سيف الدولة الحمداني، وليس هذا مقام الحديث والتفصيل فيها، لأننا ملتزمون اليوم كما قلت بالحديث عن قافية الراء. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث نأتي لأبي الحسن التهامي، شاعر توفي عام 1600 للهجرة، وله شعر خالد كثير، لكن أشهر شعره تلك الرائية التي رثى فيها ابنه. ونحن سنقف مع الأبيات وقفات متلمس، قال في مطلعها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. المطلع حسن مقبول له وقع في النفوس، ومطالع القصائد توطئة لما بعدها. من وفق الشاعر في المطلع جعل القلوب تقبل على بقية قصيدته، وإن كان غالب حاله لم يوفق في مطلع قصيدته تجد القلوب تنفر أن تسمع ما بقي من قصيدته. قال أبو الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. المعنى مطروق لكن المبنى حسن، وإلا المعنى لا يكاد يجهله أحد، ليس فيه شيء من الابتكار. ثم ذكر أبياتا ملئت بالحكمة، تكلم عن الدنيا وبين أنها لم تخلق لتكون موئل سعادة، فقال في بيتين متتابعين من تلك القصيدة: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. قال قبلها: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ثم قال: ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. أما أن الدنيا طبعت على كدر فهذا يؤيده ظاهر القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكنها لا تخلو. وقد قال المتنبي في أبيات أفضل في الحكمة والوصف: قال صاحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان. هذان البيتان خالدان لعظيم الحكمة التي فيهما، فلا يحسن مصادمة الأيام. وقد قال نبي الله لوط عليه السلام كما خلد القرآن ذلك، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إلى أن قال: هذا يوم عصيب. لكن الإنسان ينبغي أن يكون حسن القول، لأن القول إن لم يحسن قد يحكمك من حيث لا تشعر. وقد قيل: إن البلاء موكل بالمنطق. يقول أبو الحسن التهامي في هذه الرائية، يقول: ليس الزمان وإن جهدت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، خلق الزمان عداوة الأحرار. هو كأنه حكم على نفسه بهذا البيت، فإنه بعد حين من هذه القصيدة أتى مصر متخفيا وكان له فيها أعداء فعرف، مع أنه أول الأمر انتسب إلى بني تميم ومكث دهرا غير معروف، فلما عرف سجن ثم قتل سرا في سجنه. ليس الزمان وإن جهدت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. هذا البيت مليء بالتشاؤم. حتى الإنسان أحيانا يعرف أشياء، إفصاحه عنها، إظهاره لها، إيضاحه إياها، ينبغي أن يكون محفوفا بالكلم الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه عليه كان يحب الكلمة، تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفعل الحسن. فلست ملزما بأن تقول في كل شيء ولا أن تقول كل شيء، فالإنسان يتخير الكلمات الطيبة، لأن البلاء موكل بالمنطق. وقد مر معنا هذا في تفسير قول الله عز وجل في حق امرأة فرعون لما أوتي لها بالتابوت الذي فيه نبي الله موسى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. تخاطب فرعون، يقولون إنه قال لها أي فرعون: أما لك فنعم وأما أنا فلا حاجة لي به. فكان قرة عين لي آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون أن كان سببا في دخولها الجنة، لأنها آمنت به: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فأكرمها الله بالجنة. وأما فرعون فقد قال: لا حاجة لي به، لا أريد أن يكون قرة عين لي. فكان الأمر كما وقع، بل ذهب ملكه على يد كريم الله وصفيه ونجيه موسى بن عمران. والمراد أن هذا الشاعر عفى الله عنه وعنه قال: ليس الزمان وإن جهدت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. وقد جاء في الأحاديث ما يمنعنا أن نسب الدهر شتان، ما بين الوصف ما بين السباب. فالوصف خلد القرآن قول نبي الله لوط كما مر معنا، هذا يوم عصيب، لكن السباب وإسناد الأمور للدهر لا ينبغي البتة. والله عز وجل لما ذكر الدهريين في كتابه أخبر أنهم يقولون: وما يهلكون إلا الدهر. وهذا من الشرك والكفر الذي رده القرآن. والمقصود من هذا كله أن هذه الرأية لأبي الحسن التهامي وفق في بعضها، وفق في الحكمة فيها، لكنه لم يوفق في بعض أبياتها. مما لم يوفق فيه قوله فيها يتكلم عن ابنه قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. وأنا أعجب أحيانا ممن أراهم من بعض أهل الفضل إذا أراد أن يعزي أو يرثي أحدا تمثل بهذين البيتين، وهذا غير مقبول. قد يقول الإنسان وصاحب المصيبة ما بين أهله وإخوته، فلا يعقل أن نأتي لرجل فقد عزيزا له ثم نريد أن نعزيه فنقول له: لا عليك، فإن فقيدك قد مضى إلى رحمة الله. ثم نتمثل بقول أبي الحسن التهامي: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فكأن هذا الباقي المعزى يعيش ما بين أعداء وخصوم، ولا يلزم من هذا أن يقع. والمقصود أنه ليس كل ما قاله من قبلنا نخلده ونبقيه ونعض عليه بالنواجذ، بل كل شيء قابل لأن يؤخذ منه ويرد. لكن كذلك ترك القديم كله والتبرؤ منه ليس من العقل ولا من النقل، بحال كما سيأتي في الموقف الرابع. الموقف الرابع في خبر أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. وأحمد شوقي شاعر معاصر مصري توفي عام 1932 ميلادي، وبويع بأمارة الشعر قبل ذلك بقليل، وكان أشهر من بايعه حافظ إبراهيم: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. عام 1924 أعيد بناء الأزهر حسيا ومعنويا. شارك أحمد شوقي أهل مصر وعلماء مصر في ذلك المحفل، فقال قصيدة رائية شهيرة: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحي خرز السماء النيرة. وأخذ يمدح الأزهر ورجاله ودوره وأهله وحق له، إلى أن قال: لا تكن كعصابة مفتونة يرون قديم كل شيء منكر، ولو استطاعوا في المجامع تبرؤوا ممن مضى من آبائهم أو عمر. البيت قريب من هذا. والمقصود من هذين البيتين الذين قالهما شوقي أنه قد يوجد من عياذا بالله من يتنصل من كل التراث، من كل القديم، بحجة أنه لا يوافق العصر، لكن العاقل ينظر إلى ما سطره الأوائل الأكابر قبلنا ثم يمضي على سننه. يقول أحد الموفقين: مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. رأية شوقي في مدح الأزهر أظهرت عقليته، أظهرت عاطفته الإسلامية الجياشة. هذا ما تيسر، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذه أوبة إلى ما نحن فيه من الخير. ونأخذ أسئلتكم. الأخت هيا من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول: إنه هل الأموات يشعرون بالفترة التي يقضونها تحت الأرض؟
نعم.
السؤال الثالث، هل الأموات يشعرون بالفترة التي يقضونها تحت الأرض؟
نعم.
والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه والذي نفسي بيده لو أنكم لم تذنبون لذهب الله بكم أتبع قوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم.
نعم.
هل الله يحب أن يرى من عبده الذنب أو أنه ماذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. انتهت الأسئلة، شكرا أخت هيا. بالنسبة للسؤال الأول، هل الموتى يشعرون؟ هذه قضية يصعب الجزم فيها بكل حرفيتها، بمعنى الموتى يعيشون حياة برزخ، قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما كيفية حياة البرزخ تفصيلا فيصعب الجزم أو الحديث عنها، لكنها قطعا تختلف عن حياتنا الدنيا كما تختلف عن حياة الآخرة. والله قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وهذا كأنه توطية لحياة البرزخ، فلا يستطيع أحد أن يتحدث عنها إلا بمقدار ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. لكننا نؤمن أن في البرزخ نعيم وعذاب ومرقد، كل ذلك جاء به القرآن، وأن الأجساد تصبح رميمة وأن الله يجمعها كما ذكر ذلك ربنا في كتابه. وأما الحديث فليس فيه دلالة على أن الله يحب من عباده أن يذنبوا، لكن الشيء أحيانا له وجهان طريقان، لكن لا يلزم من وجهه الأول قضية الثاني، سأبين يا أستاذ هيا. مثلا الشهادة في سبيل الله هذه من أعظم المطالب، وليس كل أحد يهيأ له أن يموت شهيدا، الله يقول يتخذ منكم شهداء، لكن لا يمكن أن يكون هناك شهيد بحق حتى يقتله كافر. عندما يأتي كافر في حرب فيقتل المسلم في حرب، هذا المسلم شهيد، فحتى يصبح شهيدا هذا المسلم لا بد أن يقتله كافر. ليس المعنى أن الله يحب أن الكفار يقتلون المسلمين، لكن الله يحب أن يرزق بعض عباده الشهادة. هنا مثلها، ليس المقصود أن الله عز وجل يحب من عباده أن يعصوه، محال. الله عز وجل قال ولا يرضه لكم لما ذكر الكفر، لكن إن الناس فطروا على أن لا بد أن تقع منهم الذنوب حتى يتجلى سعة مغفرة الله عز وجل ورحمته وتظهر في أكمل صورها. هذا معنى الحديث أيتها الأخت المباركة. الأخ سالم من عمان.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك شيخ صالح.
الله يجزيك.
شيخ صالح، سؤال الأول، فإذا في الصوت لا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
نعم.
فلا أنصاب بينهم يومئذ، هل هنا يا شيخ صالح انقطع النسب نهائيا؟
قال بعض العلماء هذا في مواطن يمكن أن ينقطع، القيامة مواطن أماكن يعني، ثم مواطن قال بعض، هذا تخريج بعض العلماء لا يكون فيها اعتداد بالنسب، وقال بعض العلماء هذا في حالة الكفر، إذا كان كلاهما كافر أو أحدهما فالنسب لا ينفع، لكن لو قدر أن كلاهما مؤمن فإن ذلك النسب قد ينفع، القرابة منه صلى الله عليه وسلم تنفع، كما أن النبي الله جل وعلا قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فإذا كان الصديق ينفع كما هو ظاهر القرآن فمن باب أولى أن ينفع القريب. نعم.
الشيخ صالح، السؤال الثاني، ونادى نوح ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين
وأنت أحكم الحاكمين،
وأنت بما وعده ربه يا شيخ صالح؟ يا شيخ صالح هنا لم يوعده ربه بالغريقين، فابنه غرق.
هذه الآيات تؤخذ بتمامها، الله عز وجل وعده أن ينجي أهله، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وبين القرآن أن الله عز وجل أخبر نوحا أن الابن الذي كفر ليس معدودا في الأهل، فنوح عليه السلام تحدث عن وعد الله بنجاة أهله، حتى إذا فار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فحمل أهله معه وظن أنه بمقدوره أن يحمل ابنه الذي عقه وكفر بربه. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فما دام أنه ليس من أهلك فلا يدخل في الوعد، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا تبصر نبي الله أكثر فقال متأدبا مع ربه عليه السلام، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نعم يا أختي أم سارة من رأس الخيمة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام يا أهلا،
جزاك الله خير. أبغي أعرف بالنسبة للإنسان اللي وقع في معصية أو ذنب وكانت سبب يعني في رجوعه لله والتوبة والتقوى وأنه يعني الحمد لله صار إنسان ومسلم يعني متقي الله، هل ممكن أن نقول أن هذه المعصية قدر من عند الله عشان يرجع للطريق؟
نعم. ظاهر جدا
أو يعني
قد يبتلي أحيانا بالذنب حتى يقع الانكسار في قلب العبد، فيكون ذلك الانكسار سببا في أوبة العبد إلى ربه، وهذا يقع لكثير ممن نراه ممن حولنا، نسأل الله لنا ولهم العافية. فقد يكون للذنب أثر أعظم من الطاعة باعتبار المآل والعاقبة. نعم
شكرا. سؤالي الثاني جزاك الله خير، بالنسبة للي تاب من ذنب أو معصية هل يستثنى من عذاب القبر أو يعني ولو توبته يعذب؟
لا، يعني الله عز وجل أرحم وأكرم وأعظم من أنه إذا تاب على عبد أن يعذبه بذلك الذنب. ربنا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، فالله عز وجل إذا غفر لعبد ذنبه وقبل توبته لا يؤاخذه بذلك الذنب لا في القبر ولا يوم القيامة، يغفر بالكلية ويمحى بفضل من الله ورحمة. في سؤال آخر أم سارة؟ الأخت مريم من أبو ظبي، تفضل يا أخت مريم. تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من العين ما من أبو ظبي.
من العين.
إلهما صلى الله جلاله أن
في رأسنا
عين. حبيب عمرك سعافيك وضاعك وأني متاك متاع الصالحين.
اللهم
عندي سؤالين. السؤال الأول يعني قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي، الفاء هنا يعني استئناف أو ماذا؟ يعني لماذا؟ وهذه الجملة يعني الجار والمجرور فمنهم من يمشي ما محلها من الإعراب؟
نعم. سؤال ثاني.
السؤال الثاني يعني جدي الله يرحمه يعني ألف يعني كتب يعني نظم دعاء يعني هو دعاء قاله هو يعني نظمه في العافية يعني يسأل الله العافية، ويعني هو مات الحين الله يرحمه، بس يعني عادي يعني نطبعه أو ننشره يعني؟
إذا كان ليس فيه ما يخالف الشرع متفق مع الحديث واسم القرآن والحديث لا حرج أن تطبعوه ويقرأه الناس إذا كان كذلك.
أنا عندي سؤال بس غير لائق أن أقوله قدام يعني.
إذا غير لائق يبقى غير لائقا.
لكن
يعني إذا كان
حقك بس أنا أتصل يعني دائما، بس إن شاء الله أني ما أكون أزعجتك، بس يعني بقول لك الوقت المناسب يعني الوقت المناسب يعني تكون يعني غير مشغولة.
لو أرسلتم رسالة لعله أطيب. أرسلوا رسالة أطيب يا أختي الكريمة، شكر الله لك. من مع الأخت روح من ليبيا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا هو بالنسبة لك لو سمحت عن صحة الحديث وتفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما الشيطان يأخذ على الإنسان ثلاثة عقد،
نعم
يبي أن نعرف لو يعني المرأة لم تستطيع أن تصلي كيف تحل هذه العقد؟
هذا الحديث صحيح. الإنسان يا أختي الكريمة إذا آوى إلى فراشه تتعاوره أشياء كثيرة يعني تريد أن تأخذ حقه منه، فالملك يريد به الخير والشيطان يريد به الشر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فذكر الله عز وجل والوضوء والصلاة كما جاءت في الحديث هذه تحل بها عقد الشيطان. وأما بقاء الإنسان غير ذاكر لربي غير متوضين غير مصلين فهذا عياذا بالله يبقي على عقد الشيطان. والمقصود أنه لا يجتمع تسلط الشيطان مع ذكر الله، لكن ذكر الله عز وجل له طرائق، يكون في حالة انفراد كأن الإنسان يتعاوره شيء في الليل فيقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو غير ذلك من الأذكار. فإن قام وتوضأ وصلى فإن ذلك أبعد للشيطان منه أو عنه وإقصاء له. فهمة المرء إذا كانت متوجهة إلى الله في السماء تجعل الشيطان أبعد ما يكون منه. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي أن العبد إذا ذكر الله ذكره الله، بل قال ذلك في كتابه العظيم فاذكروني أذكركم، فإذا كان العبد إذا ذكر ربه ذكره الله فأين قرب الشيطان منه؟ قطعا محال. والمقصود أن مثل هذه الأدعية والأخبار النبوية الصادقة تعين النفس البشرية على رد كيد الشيطان. الأخت أم صالح من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخوي؟
بخير وعافية.
أخوي بالنسبة حق شهر رمضان أنا كان علي صوام 5 أيام.
نعم.
إنزين بس أنا ما قادر أصوم لأني عندي الغدة وعندي الضغط، أكل الدواء على حسب الموعد اللي الدكتور يعطيني إياه، مثلاً الصبح الظهر المغرب. وكيف أصير في هالحالة هاي؟
وفي رمضان ماذا على ماذا أنت عازمة؟
رمضان الفات يعني أنا
لا لا القادم صوم. القادم
القادم بصوم إن شاء الله كله، بس الحين الخمسة أيام اللي علي كيف أصومها؟
يعني ما هذا المرض
ما أفكر في هالشيء هذا.
لحظة يا أختي، العلاج هذا إلى متى أخبرك الطبيب وأنت
هالعلاج بدت تقريبا سنة ونص
مضت ولا بقيت؟
لا لا الحين من 7-8 شهور بادية.
إذا رمضان سيصعب صومه. على العموم الذي نفتيك به هذه 5 أيام تبقى في الذمة إن شاء الله تعالى تبرئين، ويقول الطبيب لا حاجة للعلاج فعندها تصومين هذه 5 أيام. وأما رمضان استشيري طبيبك إن كان ثقة مسلما هل يمكنني أن أصوم أم أنني إذا صمت وتعذر أن أخذ الدواء يتأخر البرء. فإذا خفت على نفسك أن البرء يتأخر وقال الطبيب إن هذا يضر بالصحة ضررا بينا واضحا فافطري، ثم بعد أن تنقضي العام والنصف من أخذ العلاج اقضي 5 أيام والشهر. وإن قال الطبيب لا بالإمكان فصومي رمضان مع الناس وهذا أفضل وأعظم بركة، ثم بعد ذلك إذا توقفت عن أخذ الدواء صومي ما كان في الذمة من 5 أيام. نعم. الأخ ثابت من السعودية. عجل يا أخ ثابت ما عليه حظك.
السلام عليكم يا شيخ صالح.
عليكم السلام.
أنت يا شيخ صالح طال الله عمرك كنت عايز أسأل سؤال أنا. ألو
أعطيني السؤال يا ثابت.
عندي طفل في شهر شعبان اللي جاي يكمل 2 سنين، فالشيوخ الكبار يا شيخ يقولوا إيه؟ يقولوا أنه هو في شهر شعبان ما ينفع الفطام، يضر الرضيع ويضر أمه.
أعيد السؤال.
كنت بسأل سيادتك يا شيخ ينفع يفطم الواحد في أول شعبان؟
الفطم الرضيع ليس له علاقة بشعبان أو بغيره، إذا تم 2 سنين يفطم سواء كان ذلك في شعبان أو في غيره. الله عز وجل قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا باعتبار بدء الرضاعة فلا علاقة له بشعبان أو بغيره. ولا أعلم من هؤلاء الشيوخ الكبار الذين نهوك أن يكون الفطام في شعبان. بسؤال الأخ ثابت نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى بعد ذلك الفاصل نوب إليكم للإجابة لما تبقى من أسئلتكم المباركة. الحمد لله حياكم الله. الباقيات الصالحات برنامجكم قافية الراء عنوان اللقاء. الأخ أبو يوسف من الكويت، تفضل يا أبو يوسف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين، ما أدري في الوقت يكفي ولا.
في تفضل.
أول شيء اللهم أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك، حياك.
وثانيا شيخ دائما دوما تصدق صدقات، يعني جل حفر أبار يعني صدقات، والنية إنها لي ولوالدي ولزوجتي ووالديهم كلهم والمسلمين أجمعين، لكني لا أذكرها بالاسم. يعني بعض المرات أسوي شيء أشياء بس ما أذكرها، تطوف علي يعني مثلا بعدين أتذكرها، هل لازم النية؟ عفوا،
هو التلفظ بالنية ليس بشرط، لكن أنت يا أخي الكريم يا أبا يوسف شيء اصنعه عن نفسك خاصة، وشيء عنك وعن والديك، وشيء عنك وعن والديك وزوجتك وأبنائك وبناتك، وشيء عمن له حق عليك. لكن لا أعلم قضية أن يقول الإنسان عني وعن المسلمين جميعا، هذه أتوقف فيها، يعني لا نستطيع أن أقول أنها في الشرع ما يدل على مشروعيتها. فأنت يعني حدد النية، لا يلزم أن تتلفظ. النية تلفظ بها في حالتين، حالة الأضحية وحالة الحج أو العمرة، تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، وبالأضحية تقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل. نعم،
جزاك الله. السؤال الثاني، كيف أعرف أن الله يحبني؟ هل مثلا بالشغلات اللي الله موفقني فيها؟
التوفيق للعمل الصالح، التوفيق للعمل الصالح أمارة في الغالب من أمارات حب الله للعبد، لكن لا نستطيع أن نجزم لأحد بعينه أيا كان أن الله نعم عز وجل يحبه، لا لأنفسنا ولا لغيرنا، إلا من أخبر الشرع عنه كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه شهادة لأمير المؤمنين علي، لكن غيره يصعب أن نقول إن فلانا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله جزما. طبعا ما قيل في حق علي يقال في حق بقية العشرة، لأنهم مشهود لهم بالجنة، والجنة لا يمكن أن يدخلها أحد يبغضه الله، كذلك يقال في حق الحسن والحسين وأبي ذر وسعد بن معاذ وحمزة، من شهد النبي صلى الله وبلال من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم،
الله يجزاك خير إن شاء الله واكثرهم.
حياك الله أخ طلال، تفضل يا أخ طلال من دبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسأل عن تفسير آيتين إذا سمحت.
نعم.
في آية وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
نعم.
فالمقصود يعني مريم عليها السلام.
نعم.
فالمعلومة أنها لم تنجب إلا سيدنا عيسى، فهل هذا يعني أن سيدنا عيسى يعني سوف ينجب آخر الزمان، أو يعني تصبح له ذرية أو هكذا؟ الآية الثانية، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وفي نفس الآية كمان كذلك وأورثناها قوما آخرين.
نعم.
فأين تتلاقى هاتين الآيتين؟ السؤال الثالث، التقدم الحضاري هل يلزم أو يعني يجبر الإنسان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ فمثلا لو أخذنا الناس على زمن سيدنا نوح والناس الآن الناس أتوقع معرفتها بالله أكثر من يعني الناس في هذاك الزمان، فالآن أنا أتوقع أنه نحاسب أكثر، إحنا ومطالبين أكثر بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خير.
تسلم. أما قال الله عز وجل، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. كلمة ذرية تطلق على الفرد وتطلق على الجمع. الله عز وجل قال في حق زكريا عليه السلام، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولم ينجب زكريا إلا يحيى، ويحيى لم يتزوج حتى ينجب، مع ذلك سماه الله عز وجل ذرية. كذلك هنا في قضية الصديقة مريم عليه السلام، فهي لم تأتي إلا بعيسى، وأمها عليه السلام عندما استعاذت بالله وقالت هذا الدعاء هي لا تعلم الغيب، ولم تكن تدري أن ابنتها ستأتي بعيسى من غير أب، قطعا لم تكن أم مريم تعلم هذا المحال، فيتكلمت على غلبة الظن أن الفتاة ستكبر ستتزوج سيكون لها ذرية وعقب يتولدون يتناسلون، على غالب ظنها لم تكن تعلم الغيب أنه سيكون لابنتها ابن من غير أب كما وقع للصديقة مريم ويبنها عيسى عليهم السلام. أما قول الله عز وجل في حق بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل وقال قوما آخرين، فأنا قلت مرارا أن هذه الآية لم أجد في تفسير العلماء لها ما يشبع الظمأ أو ما يروي الظمأ، لا أعلم فيها تفسيرا يروي الظمأ، وهي إحدى آيات أنا متوقف في تفسيرها إلى يومنا هذا والعلم عند الله. نادر التقدم الحضاري، كن على يقين أن الله عز وجل كل أمة من الأمم أعطاها من الآيات إلى إضافة إلى الرسل والكتب ما يدلهم ويرشدهم إليه، كل زمان بحسبه. فهم عندهم في زمن نوح من الغيبيات ظهرت أمور لم تظهر لنا، وظهرت لنا من الماديات والحضارات ما لم تظهر لهم، فكل أمة كل جيل كل قرن يظهر في زمانهم ما هو ملائم لهم، وكلها تدل على عظمة الله ووحدانيته وشواهد ودلائل على قدرته وعلى وجوب الإيمان به جل وعلا. لكن الحجة التي أقامها الله على عباده هي إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. الأخت أم فرقد من الشارقة. أم فرقد يظهر أنه أم فرقد تعذر اتصالها. ثم تسؤال كان عن طريق الموقع، هو أن الإنسان أحيانا يذهب إلى صلاة الجمعة فيكون المسجد ممتلئا بالمصلين مكتظا، وثمة للمسجد ملحق سواء كان متصلا أو بعد المسجد بقليل، فالبعض ربما يقع في نفسه أنه ما دام قد صلى في الملحق وهذا الملحق بينه وبين المسجد جدار يخشى أن صلاته لا تصح، أو كذلك إن صلى في الطرقات ما دام يتبع الإمام سواء كان في الطرقات أو كان في الملحق سواء كان الملحق في أعلى أو في الأدنى كل ذلك الصلاة فيه صحيحة ما دام يسمع الإمام، ما دام هناك صلة ما بينه وما بين وما بين الإمام فالصلاة في مثل هذه صحيحة. نعود للأخت أم فرقد، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
ما أعرف الشيخ ما أدري تكلموا.
تفضلي أنا معاكي، تفضلي يا أخت أم فرقد.
عليكم شيخ.
وعليكم السلام. اسألي لأجل الوقت، عجلي بالسؤال.
عندي سؤالين لو سمح.
نعم.
السؤال الأول إنه هل ممكن.
نعم.
إيه.
دعي التلفزيون جانبا.
هل ممكن أجمع مثلا بين الطاعات، مثلا أنا قاعد أصلي صلاة العشاء لنفرض وأنت حضرتك إنه أريد أسمع يعني.
لا، الصلاة يا أختي لا يشاركها شيء، لابد أن ينصرف الإنسان له بقلبه، صعب أن تصلين أن تصلي وأن تري برنامجا دينيا في وقت واحد، هذا صعب ولا يمكن أن يقع، يعني سيصبح أحدهما يغلب على الآخر. الصلاة إن في الصلاة لشغلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والصلاة لا يجمع معها شيء آخر. في سؤال ثاني يا أم فرقد، شكر الله لك يا أم فرقد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر ذنوبنا وتقضي ديوننا وتستر عيوبنا وتجمع شملنا وتوحد أمرنا وتبارك لنا في ولاة أمرنا وعلمائنا وعامتنا، وأن تجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.